عقل الحيرى يقوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من حلقات الفتاوى نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة، ونتولى اتصال المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، كان في، أنا كنت حامل وبعدين نزل مني دم أثناء الحمل، ورحت للدكتور وقال لي، قال لي إن النبض ما فيش في الرحم نبض، فأنا عمالي ينزل من عليا دم حاليا، فأنا دلوقتي مش عارفة أصلي ولا ما أصليش ولا إيه حكم الدم اللي نزل مني.
قال لي حضرتك ما فيش إيه حضرتك؟
إيه؟
قال ما فيش إيه في الرحم؟
ما فيش نبض في الرحم.
يعني ايه حضرتك؟
ايه؟
يعني ايه حضرتك؟
يعني الدم مش، النبض مش واصل للرحم، يعني دم خلاص مفيش جنين. فالدم نزل من الرحم بتاعي، فانا مش عارفه دلوقتي انا اصلي ولا اعمل ايه يعني. وليه سؤال تاني لو سمحت؟
اتفضلي.
انا انوي اصوم الفرض، بس انا مش نويت من بالليل. فانا بس في نيتي ان انا اصوم. انا اعمل ايه؟ او صمت يعني صيام صحيح؟
يعني صمت من الصبح، ما كنتش بدأت الصيام من الليل يعني،
بس في نيتي ان انا اصوم.
ده صيام قضاء ولا فريضة رمضان؟
لا، فرض. كان قضاء.
قضاء، ماشي.
ماشي، السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. أنا بس بسأل حضرتك، أنا ولادي هم ولدين في أولى ثانوي وفي ثالثة ثانوي، الاثنين هم عندهم دلوقتي سريرين، كل واحد كان بينام على سريره، بس السرير نفسها يعني بقت قديمة فيها مشاكل، فأنا جاي لهم يعني سرير كبير، هل ينفع يجوز إن هم الاثنين يناموا جنب بعض وهم الاثنين بيصلوا الحمد لله والشكر لله، يعني بيتنا بيت مسلم الحمد لله، بس انا بسال هل ينفع ولا لازم افرق ما بينهم على مكانين؟
حاضر،
جزاك الله خير.
ربنا يحفظك ويبارك لك فيهم يا رب.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ايوه يا شيخنا.
الله يحفظك، اتفضل.
دلوقتي انا قلت لزوجتي انت طالق، تمام، ومشيت ذهبت عند اهلها، فبعد ما ذهبت عند اهلها فاهلي قعدوا معايا بيكلموني يعني ان هي اجيبها وكده، كانت هي دي المفروض طلقه ثالثه، فانا بقول لهم لا.
دي الطلقه كام حضرتك؟
الطلقه الثالثه
اللي حضرتك لفظت بيها؟
بس الاثنين اللي كانوا قبليها في بعض المشايخ قالوا لي ما تحسبش لان هما كانت طلاق معلق. اللي هو طلاق المعلق، انت فاهم حضرتك. فجيت قالوا لي قعدوا معايا فبيقول لي انت كنت غضبان وكان فيه غضب وكان في خناقه وكده، فما تحسبش الطلقه دي. انا قلت لهم خلاص انا دلوقتي مش غضبان، هي طالق، تمام. فجت هي اتصلت من البلد باهلي وقالت لهم انا سالت شيخ وقالوا لي الطلقه مش محسوبه، فانا رحت متصل بيها وقلت لها خلاص ما تزعليش انت طالق. فانا يعني تلفظت كلمه انت طالق بعد ما قلت لها اول مره انت طالق، ومشيت راحت الباب، قلت كذا مره انت طالق في مجلس هي مش موجوده فيه، او كلمتها في التليفون وقلت لها انت طالق، وهي ما كانتش جايه في البلد زي ما هي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل الطلاق المعلق في بعض العلماء قالوا ان في خلاف عليه انه بيقع بوقوع الشرط، وفي بعض العلماء قالوا انه لا يقع بوقوع الشرط او بعد وقوع الشرط، فوضح لنا حضرتك الحته ديت، وحته ان انا لما قلت لها انت طالق وهي مشيت، فقلت بعدها كذا مره انت طالق اذا كان قاعده معاها مع حد انا، او اتصلت بيها وقلت لها، هي بعد ما قلت لها قبل كده وهي مشيت اصلا.
حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه حبيبي،
اتفضلي يا حاج.
دكتور ايمن،
اتفضلي يا حاجه، سامع حضرتك، اتفضلي.
ايوه حبيب قلبي، ليا استفسار وليا سؤال. من فضلك انا كنت عايزه علشان واحد بيتشكك في كل التفسير اللي بيقولوه، كنت عايزه اعرف ابتداء من سوره التحريم لغايه الايه 5 لغايه سيبات وابقار، عايزه حضرتك تفسرها لي من فضلك.
طيب
دي حاجه. الحاجه الثانيه من فضلك يا ابني، يعني انا عندي مبلغ بسيط في البنك، فلما عرفت ان هو العائد بتاعه بيبقى حرام فانا خليته زي ما هو عشان يعني يبقى ايه للاولاد فيما بعد عشان كبر سني، وباخد اللي بيطلع منه بتصدق بيه لله وما باخدش منه حاجه ليا ابدا. فهل هذا جائز ولا اسحبه كله خالص؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت استاذ الشيخ، انا كنت نذرت نذر ان انا لو تحقق لي كذا وكذا فاصوم، بس انا مش فاكره هصوم كام يوم. فانا عايزه الحكم من حضرتك.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن معايا؟
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك عن حاجه. انا كنت حملت وبعدين فطرت في اول شهر رمضان لان انا ولدت اول يوم رمضان. بعدها السنه اللي بعديها كنت برضع وكان ابني مش بياكل خالص ورافض الاكل، فقالوا لي حرام تصومي يعني وكده ولازم ان انت تفضلي ترضعيه فما تصوميش، وما صمتش طبعا ال 30 يوم اللي هم كانوا نفاس عندي. وبعدها السنه اللي بعديها حملت فطبعا ما قدرتش برضه ان انا اصوم لان انا كنت حامل. بعد كده السنه اللي بعديها برضع برضه بنتي، فبالنسبه لي برضه ان انا ما صمتش برضه الايام اللي كانت عليا. فانا طبعا خايف حضرتك ان انا مثلا اموت او يجرى لي حاجه وكده وانا مش مخلص الايام اللي عليا، بس انا عندي الحمد لله النيه للصيام يعني. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني يعني باذن الله. لكن الحقيقه انا مش عارفه اعمل ايه، هل انا اطلع عليهم فلوس ولا انا حضرتك يعني امكانيه الصيام كفي ان انا اصومهم يعني باذن الله كفايه.
حاضر.
ماشي متشكره خالص.
شكرا لله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه دكتور، بقول لحضرتك هو كان الدكتور كان الشيخ الحمداني كان بيقول على اللي هي جلسه الافتراش دي في السهر، انا ما بعرفش اعملها مش عارف.
جلسه الافتراش. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اللي بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتسال بتقول انها كانت حامل ونزل منها دم اثناء الحمل والطبيب قال مفيش نبض في الرحم ومفيش جنين، الاخت الكريمه بتسال عن حكم هذه الدماء وهل هي تصلي ام لا. بالنسبة أول نقطة اللي هي المرأة الحامل، هل المرأة الحامل تحيض أم أنها لا تحيض؟ دي مسألة خلافية بين أهل العلم، ومنهم من قال إن المرأة الحامل لا يتصور أنها تحيض، ومنهم من قال أنها يجوز أنها تحيض. واللي قال لا يتصور أن هي تحيض استند إلى أن رب العزة سبحانه جعل عدة أولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، فبين المولى سبحانه وتعالى أن عدة المرأة الحامل تكون بوضع الحمل ولا تعتد أبدا بالحيض، فميز المولى سبحانه وتعالى بين المرأة الحامل وبين غيره. واجتهد الفقهاء في هذه المسألة، وهذه المسألة أرى أن الذي يقطع فيها هو الطب، فالطب إن كان يرى أن المرأة الحامل لا يتصور علميا وطبيا أنها تحيض يبقى لا تحيض، وهذا يرجحه أن عدة المرأة الحامل تختلف عن عدة غيرها، فعدة غيرها إن كانت آيسة يعني لا تحيض فعدتها بالأشهر، وإن كانت المرأة من أولاة الحيض فعدتها تكون بالقرء أي بالحيض على الراجح، وقيل بل بالطهر من الحيض لأن لفظة القرء من الألفاظ المشتركة التي تحتمل الحيض وتحتمل الطهرة. وبالنسبة لهذه السائلة الأخت الكريمة لما ذهبت لتوقيع الكشف الطبي عليها فهي ذهبت إلى طبيب، وهذه أيضا أعلق عليها. تكلمنا قبل ذلك وقلنا إن الأصل إن الإنسان لا يكشف عورته، والأصل إن العورة لا تبدى ولا تظهر، وعندنا الضرورة معتبرة. الإنسان إن كان عنده ضرورة وتؤدي به إن هو يكشف عورته للعلاج والتداوي فهذا أمر مباح، لكن الضرورة تقدر بقدرها. دايما لما نقول يرخص ده يعني شيء على خلاف الأصل، الأصل إن هو محظور والأصل إن هو ممنوع. فمن ثم المرأة إن اضطرت إلى كشف عورتها للتداوي فالأصل أنها تفعل ذلك مع المرأة المسلمة الطبيبة المسلمة، فإن لم تجد الطبيبة المسلمة ذهبت إلى غيرها من أهل الكتاب من النسوة، وإن لم تجد المرأة المسلمة ولا غير المسلمة فإنها حينئذ تذهب إلى الرجل المسلم على هذا الترتيب. لكن لا يسوغ أن المرأة تذهب إلى الرجل مباشرة من غير مراعاة هذا الترتيب وبغير ضرورة أو حاجة ملحة. الأمر الثاني أن الطبيب أو يعني المختص في هذا الأمر أفاد بأن الجنينة يعني لا يوجد جنين ومفيش نبض في الرحم، فها هنا ننظر هو هذا الدم الذي ينزل من الأخت الكريمة هل الدم هذا يعني أشبه بدم الاستحاضة أم أنه أشبه بدم الحيض؟ إن كان دم كريه الرائحة، إن كان دم أسود ثخين ليه رائحة يعني كريهة ولا يتجلط وتعرفه النساء فهذا يكون دم حيض، هذا يكون دم حيض. لكن بالنسبة للنفاس معلوم أن النفاس يكون بعد وضع الجنين، ده بيكون هو النفاس بعد ما تضع المرأة الجنين، فما يتبعه وما يعقبه من دم لا يكون بعد الولادة فهذا هو النفاس الذي تجري عليه أحكامه. والمرأة إن عجزت عن تمييز هذا الدم تذهب إلى الطبيبة المختصة، فإن أفادت بأن هذا يعني دم علة أو دم مرض فلا تأثير له، تصلي وتفعل الأشياء التي تفعلها وهي طاهر. وإن أفادت أن هذا دم حيض أو ما أشبهه فها هنا تترك الصلاة والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الحكم يتوقف على نوع الدم الذي تراه المرأة، إن كان دم حيض فلا تصلي وتعتزل الصلاة ولا يجوز لها أن تصوم، وإن لم يكن دم حيض فلها أن تصلي ولها أن تصوم والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني من الأخت الكريمة السائلة أنها تصبح فتصوم صوم الفريضة، تصوم صوم الفريضة في النهار تنتوي صباحا هي تصوم صوم الفريضة ولا تبيت الصوم من الليل. بالنسبة لهذه المسألة عندنا حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في سنن النسائي وعند غيره لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية للصوم من الليل أي قبل طلوع الفجر. ولكن نجد حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال أعندكم من طعام؟ فقالوا لا، فقال فإني صائم. وصام النبي صلى الله عليه وسلم أي نهارا بعد طلوع الشمس. فها هنا قال أهل العلم أن صوم الفريضة يشترط له تبييت النية، أما صوم النافلة فيجوز أن يكون من أول النهار، يجوز أنك لا تبيت الصوم ليلا ويجوز أنك تبدأ الصوم نهارا شريطة ألا تكون قد طعمت أو شربت، يعني ما يأتيش بأي شيء من المفطرات. فهذا في صوم النافلة، أن النافلة يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها. يعني عندنا الإنسان في الصلاة يجوز له أن يصلي قاعدا في النافلة وتكون صلاته على نصف أجر صلاة القائم، لكن رخص له. فإن جلس من عذر ولضرورة ولغير ولعدم قدرته على القيام فإن شاء الله يؤجر وله الأجر كاملا. لكن الفريضة لا يجوز أن هو يصلي وهو قاعد، لأن القيام مع القدرة هذا شرط في الصلاة لابد أنه يصلي وهو قائم ولا يجلس إلا إن عجز عن ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أجحش جانبه أي أصيب يعني زي بيقولوا تجلط وأصيب بجراحات فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالجلوس خلفه ثم نسخ هذا الحكم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وكان الناس قياما فصوم النافلة يرخص فيه ما لا يرخص في صوم الفريضة فيجوز أن تبيت النية من الليل ويجوز أن تصوم نهارا قبل أن تطعم أو تشرب لكن لا يجوز في صوم الفريضة إلا أن تبيت النية من الليل وذا ما ذكرنا أن أمر النية إن شاء الله أمر يسير الإنسان لما يضبط المنبه عشان يقوم يستيقظ قبل الفجر بساعة مثلا في وقت لا يستيقظ فيه غالبا للسحور هذه نية يروح يشتري زبادي يشتري فول يجيب جبنة للسحور هذه أيضا نية يطلب من أحد الإخوة أن يتصل عليه في هذا الوقت للسحور كل هذه من النوايا والله سبحانه أعلى وأعلم فصوم القضاء له حكم صوم الفريضة ومن ثم تبيت النية من الليل والله سبحانه أعلى وأعلم الأخت الكريمة التي تسأل أن لها ولدان وربنا يبارك فيهم ويحفظهم في الثانوي وكل واحد له سرير فبتقول ان السرير ادمت وعايزة تجيب سرير كبير واحد لهما وبتسأل هل يجوز ان هم يناموا على سرير واحد فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلتحف الرجل مع الرجل او المرأة مع المرأة يعني لا يجوز إن رجل ورجل ينام تحت فراش واحد لا يجوز المرأة ولا المرأة أن ينام تحت فراش واحد وبالنسبة للأبناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا على الصلاة منذ السابعة علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالحكم ليس للأبناء فقط وإنما للأبناء وللكبار فينبغي أن كل إنسان يكون له مضجع مستقل عن الآخر وإذا دعت الضرورة إلى مثل هذا الأمر فيكون لكل واحد منهم فراشه ولحافه أي الفراش اللي بيلتحف به وتغطى به المستقل عن أخيه إن دعت الضرورة لذلك والأولى طبعا أنه يفرق بينهم يعني مسألة أنه لا يلتحف معا بلحاف واحد ده في حال الضرورة إنما الأصل أن هذا له سريره له فراشه وهذا له فراشه والله سبحانه أعلى وأعلم ومن ثم ينام على السرير القديمة والقديمة يتصلح إن شاء الله وهذا إن شاء الله يكون أفضل وأسلم إن شاء الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين ويشرع فلا يعني ذلك فساد الناس ولكنه يشرع ويبين لنا ما تمنع به المفسدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يخلون رجل بامرأة وإلا كان الشيطان ثالثهم ونهى الدخول على المرأة المغيب زوجها هذه الأحكام والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الحم والموت هل معنى ذلك ان النهاردة كل الاسهار وحشين وان الرجل ينظر الى امرأة اخيه والى اخره ليس هذا بالضرورة لكن الاسلام بيحمي الاعراض من اجل حماية الاعراض حرم الفواحش من اجل حماية الاعراض حرم القذف من اجل حماية الاعراض شرع النكاح واثبات النسل الى غير ذلك فهذا كله صونا لاعراض المسلمين فهو يشرع ما تحمى به الأعراض يعني دي السياسة الوقائية ما ننتظرش ان الجريمة تقع ونبحث عن المجرم لكن احنا بنحول دون وقوع الجريمة قبل وقوعها فينتبه الى هذا الامر والله سبحانه اعلى واعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المولى سبحانه وتعالى العليم الخبير يشرع لنا ما نأمن به على أعراضنا ونأمن به على أنفسنا وندفع الفساد والشرور عن مجتمعاتنا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخ الكريم اللي بيسأل أنه قال لزوجته أنت طالق، فذهبت إلى أهله، فأهله يكلموه ليراجعها، والأخ يقول أن هذه الطلقة المكملة للثلاث، وأهله يراجعونه في هذه المسألة. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
شيخ عندي سؤال ماكو زحمة.
تفضل.
يا شيخ أنا عندما التزمت بالعبادة شعرت بلذة الطاعة. مفهوم شيخ؟
سامعك يا أخي بس تفضل تفضل وقول السؤال تفضل.
نعم وفجأة فقدت صار عندي وساوس لدرجة أن جسمي يتأذى من ذلك، ومنها ما لو نلتقط بكفر، علما أني ملتزم بالصلاة الجماعة والأذكار. فأرجوك يا شيخ، أنا صار لسنتين أعاني من هذا المرض. مفهوم يا شيخ؟
أيوة سامع حضرتك. حام
نعم أشكرك يا شيخ،
ربنا يحفظك. الله يحفظك. أخونا الكريم اللي طلق امرأته كما يقول هو ثلاث مرات، وأهله يحدثونه لإرجاعها، فقال هي طالق. ثم بعد ذلك زوجته سألت وقيل لها أن الطلاق لا يقع، هم بيقولوا أنت قطع عصبي وغضبان، وزوجته سألت فقيل الطلاق لا يقع. فالأخ الكريم قال لها طب ما تزعليش أنت طالق، ويقول ان الطلاق اللي هو الاول كان طلاقا معلقا. فالاخ يسأل عن حكم الطلاق المعلق ويرجو توضيح هذه المسألة، ويسأل عن حكم مسألته. والحقيقة ان يعني هناك منهج اسير عليه منذ اول يوم، يعني الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا يعني ظن بنا خير ووضعنا في هذا البرنامج، أسأل الله أن يشفيه وكل مريض مسلم وأن يشفي الشيخ أبا إسحاق. والحقيقة أني منذ تحملت هذه الأمانة وهذه المسؤولية الثقيلة وأنا لا أفتي في مسائل الطلاق، فأنا أدين لله عز وجل أنها ليست مجالا للفتاوى وإنما هي أقضيات، والأقضية لا يفتى فيها وإنما يقضى فيها، ولا بد أن يسمع الزوج، الزوج هو اللي يسمع وهو الذي يؤخذ بقوله في هذه المسائل، ولا بد أن يعرض عليه الأمر على من يتعرض للإفتاء إلى غير ذلك. فضلا عن أن هناك بعض الاختيارات الفقهية ولاة الأمور اختاروها وعملوا بها منذ زمن بعيد، وخاصة في مسألة الطلاق المعلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الصوت مش واضح شوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن.
اتفضل.
أقول لحضرتك بالنسبة دلوقتي للظروف اللي احنا فيها دي، الواحد بيفكر هينتخب مين. ففي الواحد دلوقتي ركزت، ربنا هداني على أساس ان الجماعة المنظمة الإسلامية اللي بتدعو للدين انتخبها. وبالنسبة ان شاء الله لما يجي يولي رئيس ان شاء الله اللي بيدعي للشريعة وللدين انتخبه، ولكن يقال ان فلان بيقوله بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، فهل هنا مش النية تقع عليا ان انا اخترت الدين واللي بيعمل عمل غير اللي هو بيقوله ربنا هو اللي بيحاسبه عليه؟
حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك بعد اذنك.
تفضل.
دلوقتي انا معلش يعني هو استفسار غريب شوية بس معلش، انا جبت سماعه حطيتها في اذني عشان ما اقعدش اسمع الناس بتتكلم، فهل ده حرام ان انا ما اتحشرش معاهم في اللي هم بيتكلموا فيه وان انا اركز في حاجه تشغلني بربنا وبس؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كل سنه وانت طيب.
ربنا يحفظك.
لو سمحت، ابني مرتاحي وعايز يعني بيعمل كده قاعده يعني شهر الزواج، وعايز يعني واحده ست اللي هتصوره واحده ست اللي هتحمض، فعايز يسال هو هل صح ولا غلط. يعني عايز يصور هو زوجته لوحديهم، فست اللي هتصوره ويحطوه في البوم لوحديهم يعني.
طب هو طالما يا حاجه هو ما شاء الله متشدد قوي يعني كده، يعني عايز واحده ست، طب هيتصور ليه من اصله؟
يعني ممنوع؟
انا بقول لحضرتك هيتصور ليه هو طالما ان هو رافض مراته راجل يصورها؟ يوم هو الفكره في التصوير ولا في من يصور؟
لا هو يعني زي ما تقول انت عارف فرح بقى عايز يفرح، يعني هو بصراحه هو رافض، بس يعني الزوجه بقى انت عارف كده، هو قال لي اسالي.
طيب حاضر.
هو يعني ممكن ولا مش ممكن حضرتك؟
حاضر، ربنا يسعده. حاضر على عينيا يا حاجه. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا في بس استفسار عن حاجة حصلت معايا النهاردة. أنا كنت في مصلحة حكومية وأنا نازلة في الشارع لقيت مبلغ مالي 100 جنيه، فطبعا في الشارع ومش عارفة أديها لمين، فسألت الناس كده، حد بيدور على فلوس، حد ليه فلوس، محدش يرد علي يعني ولا حد عارف بتاعتني. اتصرف فيهم ازاي بالنسبه للمبلغ ده؟ ده اول حاجه. بالنسبه للحاجه الثانيه حضرتك، معلش، بالنسبه للاولاد الصغيرين عايزين نعودهم ان هم عفوا يعني في اثناء التبول يبقوا قاعدين، مش ده الاصح وده الشرع اللي بيأمر بيه، ولا عادي وهم واقفين؟
حاضر. حاضر.
شكرا.
بالنسبه لي مساله الطلاق، زي ما قلت ولاة الأمور اختاروا بعض المذاهب في مسائل معينة وألزموا بها الناس، فدور الإفتاء بتلتزم بها، الأزهر الشريف بيلتزم بها، ورأوا أن ذلك أيسر ولا يعني يثير مشقة ولا يسبب عنة للناس، يعني أخذا بمصالح الناس. ونحن نعلم أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، إن اختار مذهبا فقهيا معتبرا فينبغي أن يطاع في ذلك. وأنا لما أقول ولاة الأمور يا إخوان الكرام، ينبغي ما ناخدش الأمر بحساسية، يعني مش كل ما نقول ولاة الأمور كده نحس بحساسية عندنا أبدا. يعني قوانين المواريث مثلا من سنة 43 واللي وضعوها لكانوا اتولدوا ويمكن ما كانوش في الحكم أياميها ولا يعرفوا عنه حاجة، والناس بتمشي عليها إلى الآن. برضو القوانين بتاعت الأحوال الشخصية وضعت سنة 1929، وما يوضع في هذه الأيام يعني أرجو أن احنا لا نبتغي به إلا وجه الله. فولاة الأمور حينما اختاروا مذهبا فقهيا معتبرا، ما يجيش لمذهب مهجور أو لمذهب شاذ ليعول عليه ويتبناه للناس، لأنه مسؤول بين يدي ربه سبحانه. فكل ولي للأمر أناط الله عز وجل به أمرين، أناط به حفظ الدين وسياسة الدنيا، وهو مسؤول عما استرعاه المولى سبحانه، فمن ثم لا يبتغي بكل قول أو بكل فعل إلا وجه ربه، وهكذا ينبغي أن يكون هذا الأمر. وبالنسبة للأخ الكريم، المسألة التي يسأل عنها وهي مسألة الطلاق المعلق والمسألة اللي بيتحدث فيها من كثرة الطلاق، فسأتكلم فيها بأمر الله سبحانه خلافا لهذا المنهج إن أنا أعرض عن مسائل الطلاق، لكن أتمسك بمنهجي الذي أسير عليه من عدم الفتية في هذه النازلة بعينه، لكن أتحدث عن وقوع الطلاق المعلق من عدمه. إحنا عندنا الطلاق من حيث ترتب أثره، الطلاق بينقسم يعني أقسام عديدة، بينقسم لأقسام عديدة وفقا للأمر الذي تنظر إليه وتقسم الطلاق بالنسبة إليه. يعني إن كان الطلاق يقسم بالنسبة لإمكانية مراجعة الرجل لامرأته، يبقى بينقسم إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. والبائن ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وإلى بائن بينونة كبرى. يبقى الرجع يملك الرجل أن يراجع امرأته بإرادته المنفردة. الطلاق اللي هو البائن البينونة الصغرى إذا طلق المرأة قبل العقد بعد العقد عليها وقبل الدخول، أو إذا طلقها بعد الدخول على الإبراء، لا يستطيع أن يراجعها بإرادته المنفردة، ولكن يمكن أن يعقد عليها بمهر جديد وبعقد جديد وبقبول جديد، فكأن بيعقد عليها مع احتساب الطلقة السابقة. أما الطلاق اللي هو البائن بينونة كبرى، لا يملك الرجل مراجعة امرأته، يكون في الطلاق المكمل للثلاث. لو نظرنا إلى تقسيم آخر بحيث طريقة وقوع الطلاق، ممكن يكون باللفظ، ممكن يكون بالكتابة، ممكن يكون بالإشارة. لو نظرنا إلى الطلاق بالاعتبار ترتب الأثر اللي هو إنهاء الرابطة بين الزوجين ورفع قيد النكاح، قيد النكاح اللي أحل استمتاع كلا الزوجين بصاحبه، يرفع ويرجع الأمر إلى التحريم السابق. فالطلاق في هذه الحالة بينقسم إلى طلاق منجز يترتب الطلاق وقت التلفظ به، أول ما يقول الرجل لامرأته أنت طالق، أول ما يقول حرف القاف طالق، طلقت المرأة ووقع الطلاق. هذا هو الطلاق اللي هو المنجز. عندنا النوع الثاني من الطلاق وهو الطلاق المضاف إلى أجل. الطلاق المضاف لأجل، المرأة تقول لجوزها طلقني يا ست الله يهديكي، طب طلقني مش عارف ايه، ولا طب ان شاء الله. اول مقبض المرتب بتاع شهر نوفمبر سنة 2011 تكوني طالق بال15 مش بال3. طب وش معنى المرتب؟ عشان ادفع ايه؟ اجرة المأزوم. طب جه خد المرتب بتاعه يوم 26 25 27، ترتب الطلاق. الطلاق يترتب. يقول لها طيب ان شاء الله يوم 1/1/2012 تكوني كذا. يبقى اول ما يجي 1/1/2012 يقع الطلاق، فهذا هو الطلاق المضاف الى اجل. يبقى ده القسم الثاني. عندنا القسم الثالث بالنظر الى ترتب اثر الطلاق على وقت التلفظ به، احنا قلنا طلاق منجز وعندنا طلاق مضاف الى اجل. النوع الثالث وهو الطلاق المعلق. الطلاق اللي هو المنجز والطلاق اللي هو المضاف إلى أجل لم يختلف أهل العلم فيه، وإنما اختلفوا في الطلاق المعلق. طلاق المعلق، الرجل يقول لمرأته إن رحت بيت أبوك، إن دخلت بيت أختك، إن أخوك جالك، إن أبوك جالك، إن عملت، إن وقفت، إن قعدت، إن خرجت، إن دخلت أي حاجة، يقول لها تكوني كذب. ها هنا الأصل وما ذهب إليه جماهير الفقهاء وهم الأئمة الأربعة، وما اتفق عليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الطلاق يقع إذا تحقق الشيء الذي علق الطلاق عليه، إذا كان الطلاق معلقا على فعل. وإذا كان الطلاق معلقا على ترك ولم تترك المرأة وإنما خالفت ما علق الطلاق عليه، ترتب الطلاق ووقع. يعني قال لمراته ما تخرجيش، فرتب وقوع الطلاق على خروج المرأة فخرجت. فقال لمراته لو بت هنا تبقى طالق، لو باتت فصارت طالقة، إنما لو خرجت وابتعدت عن البيت لم تطلق. يبقى هذا هو الطلاق المعلق. وظل الأمر عند جماهير الفقهاء وعند الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق المعلق، ولم يختلف في ذلك اثنان، ولم ينتطح في ذلك عنزان، وده قول جماهير الفقهاء. إلى أن جاء ابن تيمية عليه رحمة الله ورأى أن هذا الأمر مما عمت به البلوى، ووجد الناس وقد تدنت أخلاقهم، وصار الطلاق يحلف به في البيعات. يعني ما عادش في البيع لك علي كذا دي بكذا، علي كذا بأخسران، على كل ما تكلم لا يتكلم إلا بالطلاق. وهذا يدل على ضياع الورع وعلى قلة الدين. فابن تيمية عليه رحمة الله رأى أن هذا الأمر مما عمت به البلوى، ووجد أن الناس قد جعلوا الطلاق مقام الحلف، مقام الحلف، بس بدلا من الحلف بالله إنهم يحلفون بالطلاق. هكذا صور ابن تيمية عليه رحمة الله المسألة، فانتهى إلى الحكم التالي. إن كان الزوج يقصد إيقاع الطلاق فالطلاق واقع وقول الجمهور لم يخالفهم في هذه الجزئية، وإنما خالفه ابن تيمية عليه رحمة الله فيما إذا كان المقصود هو التهديد وهو الحلف، هو التهديد المرأة ما تخرجش، يقول أنت طب هي خرجت ده كان قصدك الله، قال له والله ما قصدك الله، ده أنا بقول لها كده عشان تخاف وتقعد وما تخرجش. فقال ابن تيمية عليه رحمة الله وصار على نهجه ابن القيم وتبعه فريق من العلماء على ذلك، وبرأيه أخذ القانون المصري وكثير من القوانين العربية فيما يتعلق بالطلاق المعلق. وإن شاء الله نتم بعد هذا الفاصل حديثنا عن الطلاق المعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
قلب محب قد رجا الله يرضى من رجا من لقى من حب لو
هاجر من ترك الحياة إلى الحياة. عدنا بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الطلاق المعلق ذهب ابن تيمية عليه رحمة الله إلى وقوعه إذا كان الزوج ينتوي إيقاع الطلاق، أما إن لم يكن يقصد إيقاع الطلاق وخرج اليمين اللي هو الطلاق المعلق مخرج اليمين، فقال بأن عليه أن يكفر كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وقال أنه لا يقع الطلاق بذلك. هذا مذهب ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي سارت دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف عليه، واختاره ولاة الأمور ليكون مرجحا عند الاختلاف. فهذا هو حكم الطلاق المعلق. الرجل إن كان ينتوي إيقاع الطلاق فيقع الطلاق، وهو مش هيخادع نفسه، وإنما ينبغي أن يكون صادقا مع ربه سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وأخفى، يعلم ما أسر في نفسه وما تلفظ به وما لم يتلفظ به وما جاش بخاطره وما تحدثت به نفسه. لا يعزب عن علم الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه شيء مما تحدث به نفسك فهو مطلع عليه. ومن ثم فينبغي أن نحذر مسألة الطلاق. والحقيقة الأخ الكريم، أنا أعجب الحقيقة من كثرة الألفاظ التي تحدث بها بلفظ الطلاق. يعني على كده لو الطلاق 100 مرة مش الطلاق مرتين، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو الطلاق ما كانش مرتين، كان 100 مرة، برضو كان الطلاق هينفذ وينتهي 100 طلقة ونرجع نسأل بعد منها. فالحقيقة الأخ الكريم أنا أوصيه أنه يمسك عليه لسانه، وبالنسبة لهذا الأمر الحقيقة يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وإن كانت نفس الحقيقة على ما تلفظ به تميل إلى انتهاء الأمر، وأنه ينبغي عنه ولا يعود الحديث بالنسبة لهذه المرأة. لكن هذه ليست فتية، فأنا أمسك عن الإفتاء في أمور الطلاق، وإنما على الأخ الكريم أن يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة يسألها ويعرض مسألته عليها، والله أعلى وأعلم. بالنسبة لي آخر سؤال لأهميته، الأخت الكريمة التي وجدت 100 جنيه وتقول لا تدري ماذا تفعل بها، فهو الأصل بالنسبة للقطة أنها تعرف، لكن طبعا التعريف هنا هيبقى فيه مشقة، أنها تقول في مصلحة حكومية ووقفت تسأل المرة في الطريق ومحدش منتبه ولا حد عارف. فأرى والله أعلى وأعلم لي أن المبلغ الحقيقة صار مبلغا زهيدا في أيامنا هذه، إن هذا المبلغ تتصدق به على ذمة صاحبه، تتصدق بهذا المبلغ على ذمة صاحبه. إنما الأصل في اللقطة إن اللقطة بتعرف عام، والإنسان يعرفها ويحفظها، ثم بعد العام إن شاء انتفع بها فلا تثريب عليه، فإن عاد صاحبها ردها إليه، وما تميل إليه النفس إن هو يتصدق بها على ذمة صاحبها أبرأ للذمة وأفضل إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. أما بالنسبة عن تعويد الأطفال الصغار عند التبول الجلوس، الحقيقة الأخت الكريمة جزاها الله خيرا أشارت إلى أمر شديد الأهمية يغفل عنه كثير من الناس. المصالح الحكومية والأمور اللي فيها خدمات عامة وفيها مباول أو فيها دورات للمياه، كثير من الناس لا ينتبه إلى هذا الأمر مطلقا، بتجد يعني عفوا في اللفظ اللي أتحدث به القعدة موجودة في الحمام، وتجد الأخ يدخل يتبول غير عابئ بمن يأتي من بعده. طب إذا جلس إنسان على هذا المكان ألا يتنجس ثوبه وبدنه؟ يبقى فقد شرطين من شروط صحة الصلاة، طهارة البدن وطهارة الثوب. طب الحقيقة الوزر هنا لمن؟ ده ناهيك عن الأضرار الصحية التي تحدث من ذلك، فيؤدي ذلك إلى كثير مما لا تحمد عقباه. فيحرم الإضرار بالغير، ويحرم أن الإنسان يتبول على القعدة الخاصة بالحمامات اللي الناس هتجلس عليها بعد ذلك عند قضاء الحاجة. ده لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، لأنه بيؤدي إلى تنجسها ويؤدي إلى الإضرار بغيره. والأخت الكريمة الحقيقة جزاها الله خيرا متنبهنا إلى أمر هام، إن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة هل يجلس؟ أنا أقول إن لا يشترط الجلوس عند قضاء الحاجة، وإنما ما يشترط هو الحفاظ على طهارة المكان، وأن يأمن على بدنه من ارتداد البول إليه. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال البول وما ورد عن الصحابة هو الجلوس كأصل عام. لكن عندنا حديث حذيفة في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، وصباطة القوم هي ملقى القمامة، ملقى القمامة. فالشاهد هنا إذا أمن الإنسان من ارتداد البول على بدنه وأمن من رشاش البول فلا بأس أن يبول قائما، كالمراحيض التي توجد في كثير من الأماكن العامة. إن أمن من ارتداد البول ومن تنجس بدنه وتنجس ثوبه فلا بأس في هذه الحالة، لكن إن كان البول قائما يؤدي إلى تنجس الثياب أو إلى تنجس البدن فيمنع ويحذر في هذه الحال. وأؤكد مرة أخرى على وجوب المحافظة على طهارة الأماكن ودورات المياه في الأماكن العامة، ولا يسوغ أبدا بحال من أحوال أن إنسان يبول قائما، سواء كان في بيته، إن كان في مصلحة حكومية، إن كان في مسجد، في أي مكان، ويأتي غيره بعد ذلك يجد المكان وقد أصابته النجاسة. طب إيه اللي هو استفاده من ذلك؟ يعني عندنا حديث أصل عندنا في المسألة، ومنه قواعد كلية كثيرة: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تسبب ضررا ولا أذى لغيرك، ولا يصيبك غيرك بضر ولا بأذى، والله سبحانه أعلى وأعلم. الوالدة الكريمة اللي بتسأل عن المبلغ اللي بتضعه في البنك الربوي وعلمت بحرمة الأموال الربوية فلا تأخذ شيئا من العائد، فأقول جزاها الله خيرا وزادها الله حرصا وتقى، ولكن المولى سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه البنوك التي تتعاطى الربا تتعامل بالربا، إن تعاملنا معها قعدنا لوجودها في بلادنا، ولكن إن هأجرناها وتركنا التعامل معها أوصدت أبوابها ولم تجد من يتعامل معها. وعندنا من البنوك الإسلامية ما تضع فيه أموالها، وأسأل الله أن يزيدها حرصا على الحلال وأن يبارك لها فيما أتاها، اللهم آمين. الأخت الكريمة التي نذرت الصوم، ذكرنا قبل ذلك تكرارا ومرارا أن النذر مكروه والوفاء به واجب. النذر مكروه لأنه يشترط على ربه أن لا يؤدي الطاعة أو العبادة إلا إذا تحقق النفع له، والوفاء به واجب، يأثم إن لم يفعله. والمولى سبحانه يقول: وليوفوا نذورهم، ينبغي الوفاء بالنذر. وعمر رضي الله عنه لما نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية ببيت الله الحرام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. ومن ثم فينبغي على الأخت الكريمة أن تفي بنذره، وهي نذرت الصوم ولا تدري كم نذرت، فتصوم حتى يغلب على ظنها أنها قد صامت الأيام التي نذرتها. يعني الشك النهاردة هل هي صامت نظرت أن تصوم 10 أيام ولا أسبوعين؟ يبقى تصوم أسبوعين. طب أسبوع ولا 3؟ يبقى تصوم 3. طب أسبوع ولا شهر؟ يبقى تصوم الشهر. وأرجو إن شاء الله إن إحنا نقلع عن النذر، نقلع عن النذر، لأن الإنسان لا يؤدي الطاعة لربه سبحانه إلا إذا تحقق النفع له، والإنسان صلته بالله عز وجل لا تقوم على المصالح ولا تقوم على المنافع. ولذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته ضراء شكر فحقق وأصاب الأجر، وإن أصابته ضراء صبر، ففي كلا الأحوال هو مأجور، إن أصابه الخير شكر ربه على ذلك، وإن أصابه الشر صبر واحتسب وحاذ الأجر بذلك. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فبمشيئة الله عز وجل نلتقي يوم السبت القابل بأمر الله سبحانه وتعالى، ونتم ما بدأناه من أسئلة إن شاء الله، مما بقي معنا من الأسئلة، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب